طيب من فوائدها ايضا وجوب التقوى بقوله واتقوا، ووجوب إقامة الصلاة بقوله وأقم الصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة شرف الصلاة وفضلها بقوله وأقم الصلاة خصها. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الشرك صغيره وكبيره بقوله ولا تكونوا من المشركين. ومنها شدة التنفير من الشرك، نأخذها من أين؟
من قوله ولا تكونوا،
بعد قوله واتقوا، فإنه لا شك أن ترك الشرك من التقوى، لكن هذا يكون خاص أيضا عبد خاص على عام. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الشرك من شأنهم ودابهم وعادتهم التفرق في الدين لقوله من الذين فرقوا دينهم. ومن فوائدها التنبيه على أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يتفرقوا في دينهم، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. ومنها أن التفرق في الدين مشابهة للمشركين، فأولئك الذين يتفرقون في دينهم من أجل مسائل بسيطة من فروع الدين القليلة أيضا، هؤلاء فيهم شبه من المشركين. تجد بعض الناس يعادي صاحبه أو أخاه من أجل أنه لا يطبق سنة يراها وهذا التارك لها لا يراها. نعم هذا خطأ، لأنه تقدم لنا أنه يجب على الإنسان أنه لا يجعل الخلاف المبني على الاجتهاد سببا لإيش؟ النزاع والبغضاء والتفرق. بل العاقل يرى أن من خالفه من أجل إقامة قيام الدليل عنده فهو في الحقيقة موافق له، لأن السبيل والمنهاج واحد، كلنا نمشي على السبيل، فإذا أنت موافق لي والمنتهى واحد وإن اختلفت الطرق. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحزاب المشركين مستمسكون بما هم عليه بقوله كل حزب بما لديهم فرحون. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين أوتوا شيئا من العلوم العصرية وفرحوا ورفعوا رؤوسهم فيهم شبه من المشركين، لأن هنا أناس والعياذ بالله أوتوا شيئا من العلوم العصرية فاحتقروا الدين واحتقروا العلوم الشرعية وصاروا فرحين بما أوتوا فظلوا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تجد الواحد منهم إذا أدرك مسألة من مسائل الكون البسيطة رأى أنه كأنه أدرك تفاسير القرآن وأمهات السنة وأنه هو العالم الحضر الذي لا يوجد له نبي، واحتقر من سواه. وهذه مشكلة وقع فيها بعض الناس اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة إذا أنتهى الآية نعم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها، ومع ذلك اتباع من قبلها محرم. فهذا أيضا مثل هذا التفرق، وإن كان موجودا قدرا لكنه غير محبوب إلى الله شرعا. وكانت هذه الأمة أكثر تفرقا، يعني أكثر في الواقع، لكن لما كانت ستتبع سنة من كان قبلها فلا بد أن يكون لها 72 فرقة، يبقى من لم يتبع الفرق السابقة كم فرقة؟ واحدة، وهي الثالثة والسبعون. هذا السبب أن هذه الأمة على 73 فرقة، لأن النصارى 71، اليهود 71، والنصارى 72 فرقة. الفرقة الناجحة السليمة هو التي اتبعت اليهود 72، وهذه الأمة 73، منها 72 متبعة لليهود والنصارى، ومنها واحدة سالمة ناجحة.
فرقة
اقتصادية من فرق؟ نعم، من فرق كلها. وعلى كل حال الفرق حاول بعض العلماء أن يعدها، وترى هذا خارج، لا يمكن قد يكون داخل في الموضوع. حاولوا أن يعدوها فقسموا أصول البدع إلى 5 أقسام، ثم فرقوا هذه الأقسام حتى وصلوها إلى 72 فرقة. ولكن المسألة فيها نظر، لأن ما ندعي هالفرق إلى الآن، ما بعد قامت القيامة، قد يكون فرق ما بعد حقها إلى الآن تنتسب إلى الإسلام وهي بغير سنين.
طيب والمسلمين اللي قلوا دون يا شيخ، اللي قلوا دون الكفار يعني فرق ما يصيرون داخلين؟
لا لا ما يصير، لأن هذا خلاف في فرع من الفروع، لا بد أن يكون هناك أصل يشتركون فيه. الرسول لما قال اليهود والنصارى قال فمن، هذا يدل على أنه هؤلاء، ويحتمل أن يقول فمن يعني معناه اعتبار الجنس، يعني يقولون هؤلاء وغيرهم. لكن حديث افترقت اليهود افترقت النصارى يدل على أنهم يشبهون هؤلاء. نعم، قائد رأيك كريمة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أنه لا يجوز التحزب في الدين والتشيع، فيكون في هذا ذم لأولئك المتعصبين لمذاهبهم، لأنهم يشيعون الناس في الواقع. حتى إن بعض المسكين إذا سفتي قال على أي مذهب تريد أن أفتيك، مذهب الشافعي مالك الحنبلي إلى آخر. وهذا لا شك أنه تفريق للأمة، ولهذا ذكروا فيما سبق التاريخ أنه يحصل إلى حد القتال بين أصحاب المذاهب المتبوعة، وأئمة هذه المذاهب لا يرضون هذا أبدا، ولا يرضون لأحد أن يقدم أقوالهم على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يجعل أحوالهم مثارا للنزاع والجدل والعداوة والبغضاء. ثم قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن طبيعة الإنسان عند الضراء اللجوء إلى ربه، إذا مس الناس ضر دعوا ربهم. نعم، دعوا ربهم منيبنا إليه. وفيه دليل، وهي تتفرع على هذا، أن أولئك الذين إذا مسهم الضر لجأوا إلى غير الله، أنهم خالفوا جميع فطر البشر. لأن في ناس الآن إذا وقع في ضر ما دعا الله، يدعو الولي الذي يتبعه أو الذي يراه وليا، وإذا وقع في الأمر الهين دعا الله، فيجعلون الشدائد يجعلونها لمن لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا أبدا، بل ولا يستجيب له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم، بخلاف الناس حتى غير المسلمين إذا وقعوا في شدة لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين يلجؤون إلى ربهم بالشدائد، إذا زالت عنهم الشدائد وأصوبوا بالرحمة انقسموا إلى قسمين، منهم من يشرك ويبقى على شركه، ومنهم من يبقى على إيمانه إذا كان من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المشركين لا يتأنون في شركهم بعد أن ينجوا من الشدة، بل يستمرون عليه فورا بقوله إذا هم يشركون، لأن يعني إذا بمهاجأة هجائية. وقال الله تعالى في بدء الدرس الجديد، نعم اي نعم، من فوائدها استاذ الرحمه نعم وفيها الرد على اولئك الذين يقدمون اولياءهم او اولئك الذين لا يشاؤون الى احد. نعم، وفيها ايضا استاذ الرحمه لله اذا اصابهم منه رحمه، وفيها التنبيه بإشراك هؤلاء، لأنه قال إذا فريق منهم بربهم، فكيف يليق بهم أن يشركوا بربهم الذي خلقهم؟ لأن الخالق سبحانه وتعالى يجب أن يكون أن تكون العبادة له وحده. ها؟ والله ما هو براحة جدا،
ما يخذ منها وجوب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه ما نحن نضر الناس إلا من راح نقر منها، وإذا ما في الناس نضر معلوم أن نضر من الله.
لا، فيه ما هو وجوب التأدب، فيه أن الشر لا يرافق الله، الشر لا يرافق الله، ولكن لا ما يرافق الله، ولكن يرد على هذا بالنسبة للضرر والنفع قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، إنما الشر مطلقا لا يضاف إلى الله، وإنما يضاف إلى المخلوقات المسؤولة كما سبق. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا، اللام هنا بالعاقبة، اللام العاقبة، يعني أنهم بإشرافهم صار عاقبتهم الكفرة بما آتاهم الله عز وجل. آتاهم أي أعطاهم، وقوله ليكفروا بما آتيناهم، هل نقول إن الباء للسببية أو إن الباء للتخصيص بمعنى أنهم يكفرون بهذا الشيء؟ الجواب يحتمل أن تكون جاء للسببية، أي بسبب ما آتاهم الله تعالى من الرحمة والإنقاذ من الشدة صار ذلك سببا لأشرهم وبطرهم وكفرهم، كما هي عادة الإنسان إلا من عصمه الله عز وجل. أو يقال ليكفروا بما آتيناهم، أي يكفروا بهذا الشيء الذي آتيناهم حيث لا يؤدون شكره، وكان الواجب عليهم أن يؤدوا الشكر لله سبحانه وتعالى. وقول فتمتعوا، هذا يسمونه في البلاغة التفافا، يعني لم يقل وليتمتعوا كما قال في آية أخرى، ولكنه أمرهم أن يتمتعوا، والأمر هنا للتحليل كما قال المؤلف رحمه الله، قال أي يقول بما أتيناهم أريد به التحليل فتمتعوا، الأمر هنا للتهديد وليس للإباحة. الدليل جاء على ذلك قوله فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم، فيه التفات عن الغيبة. وين الغيبة؟ ليكفروا. وقد سبق لنا أن الالتفات له فائدتان، فائدة لازمة في كل التفات وهي تنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان فيه منساقا معه، فإذا اختلف وقف. لماذا اختلف السياق؟ لماذا كانت الجملة الغائب ثم صار المخاطب أو بالعكس؟ نعم، فيقف ويحصل بذلك تعمل. أما الفائدة الثانية فإنها تختلف بحسب السياق. الفائدة الثانية هنا في هذه الآية هو أنهم إذا قوبلوا بالأمر سكن الثوب صار أشد وأبلغ تهديدا مما إذا قال وليتنفتوا. نعم. وقوله فسوف تعلمون قد قيل إن سوف تفيد التحقيق لكنها تفيد أيضا التراخي بخلاف التسمين، فإنها تفيد التحقيق والفورية وكل شيء بحسبه. وإنما كان كذلك هنا لأن أشد العقاب الذي يأتيهم سيكون يوم القيامة وهو متأخر. ثم قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا نعم تفيد التحقيق والتراخي. نعم. قال أم بمعنى همزة الإنكار أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا فهو يتكلم تكلم دلالة بما كانوا به يشركون، أن يأمرهم بالإشراك. لا، أم هنا يقول المؤلف إنها بمعنى الهمزة، همزة الإنكار، وهذا أحد القولين فيه. والقول الثاني أنها بمعنى بل والهمزة، فتكون مفيدة للإضراب، وهنا الإضراب الانتقال، يعني بل أأنزلنا عليهم سلطانا. والاستفهام إذا كان الإنكار فمعناه النفي، يعني هل نحن أنزلنا عليهم سلطانا يؤيد شركهم ويسدده ويقول إنه حق؟ الجواب لا، ما أنزلنا ذلك. أم أنزلنا عليهم سلطانا، يقول المؤلف سلطانا حجة وكتابا، والسلطان تسمى حجة تسمى سلطانا لأن المحتج بها له سلطة على المحجوج، فلهذا تسمى سلطانا، كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أي حجة. واعلم أن السلطان يطلق على عدة معاني ويجمعها كلها السلطة على الشيء، فتارة تأتي بمعنى الحاكم، مش مثل كقولهم الفقهاء وجاء في الحديث فالسلطان فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وكذلك إن الله لا يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن. وتأتي السلطان بمعنى الحجة وهو كثير، وتأتي بمعنى القدرة مثل قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان، أي بقدرة وليس لكم قدرة. وكلها يجمعها هذا المعنى، السلطة التي بها السيطرة والغلبة. وقوله فهو يتكلم، قال المؤلف تكلم دلالة، فهو يتكلم بلسان الحال وليس بلسان المقال، هذا ما قاله المؤلف، ولكنه يحتمل أن تبقى على ظاهرها، لأن الذي ينزل من عند الله كلام الله، كلام الله، وكلام الله تعالى يصح أن ينسب الكلام إليه، كما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون. وقوله بما كانوا به يشركون، ألبى هنا للاختصاص أيضا، أن يتكلموا بهذا الشيء ويقول إنه حق، والجواب لا، إذن فليس عندهم حجة لا عقلية ولا فطرية. أما العقلية فقد سبق أن فطرة الله سبحانه وتعالى كلها الإخلاص بالله، وأما الشرعية فإنه لم يأتي في كتاب من الكتب المنزلة أن الشرك حق، بل جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل المرسلون، جميع الرسل المرسلين كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم، هذا أشوأ، جعلها عام. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرها، وأفادني المؤلف بقول كفار مكة وغيرها كفر، أنه أن المراد بالناس هنا الكفار، فيكون من باب العام المستعمل في الخاص. وقد مر بنا كثيرا أن العام يستعمل في الخاص، والعام المراد به الخصوص غير العام من المخصوص. وقد سبق لنا في أصول الفقه الفرق بينهما، بين العام المخصوص والعام الذي استثنت به جناية محمد، وبين العام الذي أريد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص لم يرد معنى العموم فيه من أول الأمر، وإنما أريد به المعنى الخاص فقط. فقوله الذين قال لهم الناس إن الناس، لم يرد به عموم الناس من الأول. وأما العام الذي دخله التخصيص، يعني العام المخصوص، فهو أريد به العموم، وهو تناوله لجميع الأفراد، ثم أخرج بعض أفراده من هذا الحكم فيكون عاما مخصوصا. وعلى هذا فلا يمكن أن يستدل مستدل بالعام المراد به الخصوص، لا يمكن أن يستدل به على عموم الحكم، لأنه لم يرد به العموم، بخلاف الثاني العام الذي المخصوص فإنه يمكن أن يستدل به على عموم الحكم، ويقول لمن أخرج شيء من أفراده هذا الدليل على التخصيص. المراد بالناس هنا إذن وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، عام أريد به الخصوص، يعني الكفار، لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليه. أما المؤمن فإنه إذا قضى الله قضاء له قضاء لم يكن على هذا الوصف. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم، نعم بالنص، أنا جبته بالجر، الصواب بالنص، كفار مكة وغيرهم رحمة نعمة فرحوا بها فرح بطر، وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون يئسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرضو ربه عند الشدة. قوله تعالى رحمة فرحوا بها، رحمة يشمل جميع النعم من مال وأولاد وأمن ورخاء في العيش وغير ذلك، كل ما يكون أو كل ما ينعم به الإنسان فإنه داخل في ذلك، ولهذا قال من نعمة. وقوله فرحوا بها قيدها المؤلف بقوله فرح بطر، فرح بطر احترازا من الفرح بنعمة الله، فرح شكر، فإن هذا لا يذم، كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فأمر الله تعالى أن نفرح بفضل الله ورحمته. وعلى هذا فالفرح نوعان، فرح بطر يؤدي إلى الأشر والاستكبار عن الحق والتعلي على الخلق، هذا هو المذموم. والثاني فرح شكر، يكون الإنسان فرحا بنعمة الله لكن هذا الفرح يحمله على شكر النعمة، فهذا ليس بمذموم، وهو من طبيعة الإنسان. فإن الإنسان إذا رزق ولدا فرح، وإذا رزق مالا فرح، وإذا كان طالب علم فتوصل إلى مسألة من مسائل العلم فرح، فهو من الأمور الطبيعية. لكن إن أدى الفرح إلى الأشر
فإنه محرم ومذموم، وإلا فلا. هذا صوت ابن نزل صوت ترى الداخل يعني. وقوله وإن تصبهم سيئة، سيئة المراد بالسيئة هنا ما يسوءهم، وهو ضد الرحمة، مثل فقر وجد وخوف فقدان مال وما أشبه ذلك، هذا السيئة. وسمي سيئة لأنه يسوءهم. وقوله بما قدمت أيديهم، الباء هنا للسببية أي بسبب، وما موصولة أي بالذي، وعلى هذا فالعائد محذوف والتقدير بما قدمته أيديهم، إذا هم يقنطون بما قدمته أيديهم. ولاحظ أن الله عز وجل أطلق الرحمة، إذا أذقنا الناس رحمة وإذا أذقنا الناس رحمة. أما السيئة فقيدها بقوله بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، وذلك لأن السيئات سببها الأعمال، أعمال العباد، كما قال تعالى في الآيات التالية إن شاء الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا قال هنا: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. وقوله بما قدمت أيديهم، المراد بما قدموا، فعبر بالأيدي عن النفس لأن غالب الأعمال بها، وهذا كثير في القرآن أن الله تعالى يضيف الشيء إلى الأيدي والمراد بها نفس العامل، بل إن الله أضاف الأيدي إلى نفسه والمراد بها نفسه، مثل قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم إما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فإن قوله مما عملت أيدينا أنعاما ليس كقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والفرق أن المراد بقوله مما عملت أيدينا أي مما عملناه، وأما لما خلقت بيدي فأضاف الخلق إلى نفسه معدا إلى اليد بالباء، فصارت اليد حصل بها الفعل، وأما الخلق فهو مضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى، أضافه إلى نفسه المقدسة وعداه إلى اليد بالباء. ولهذا يغلط من جعل قوله مما عملت أيدينا مثل قوله لما خلقت بيدي. طيب، إذن بما كسبت أيديهم أي بما كسب، وعبر بالأيدي عن النفس لأنها آلة الفعل غالبا. وقوله إذا هم يقنطون، إذا فجائية واقعة في جواب الشر، وهو قوله وإن تصبهم سيئة. وقوله إذا هم يقنطون أتى بالجملة الاسمية للدلالة على أنهم اتصفوا بذلك على سبيل الدوام، فهم دائما في قنوط ما دامت السيئة فيهم. والقنوط يقول المؤلف يأسون، وأما ولكنه تفسير فيه شيء من القصور، لأن القنوط ليس اليأس بل هو أشد اليأس، أشد اليأس، لأن اليأس إذا كان فيه شيء من الرجاء لا يسمى قنوطا وإن سمي يأسا، لكن إذا بلغ اليأس غايته سمي قنوطا. وقد قال الله تعالى عن إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الجاهلون بما لله عز وجل من الحكمة فيما يجري على عباده من الضراء والسراء. يقول المؤلف: ومن شأن المؤمن، ومن شأن المؤمن، ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. وعلى هذا فتقول الآية في من؟ في الكفار. نعم. أولم يروا
يعلم أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا، ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء. أولم يروا؟ قال المؤلف أولم يعلموا. وعلى هذا فالرؤية علمية، ويؤيد تفسير المؤلف أنها جاءت في آية أخرى بيعلموا، وهي في سورة الزمر: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أولم يعلموا، نعم. إذن فأحسن ما يفسر به القرآن القرآن، وهو أعلى أنواع التفسير. ويمكن أن يقال أن لكل آية معنى، فنفسر الرؤية هنا برؤية البصر لا برؤية البصيرة التي هي العلم، ونفسرها هناك برؤية بالعلم كما هو لفظ الآية، ويكون البسط والتضييق معلوما بالقلب مرئيا بالعين، مرئيا بالعين. فإن الإنسان أيضا يرى توسيع الرزق بعينه كما يعلمه أيضا بقلبه. وأيهما أعم، يعلم أو يروا؟ إذا لم يفسر يروا بيعلموا العلم، العلم أعلى، العلم أعم، لأن العلم قد يكون بالرؤية وقد يكون بالسماع. نعم، قد لا أرى أن الله تبارك عباده وقدره، لكنني أثنى أنه في البلاد الفلانية فقر، في البلاد الفلانية غنى وما أشبه ذلك. فالعلم أعم، وذلك لأن وسائل العلم متعددة بخلاف الرؤية فإن طريقها البصر. العلم كل الحواس الخمسة اللي تعرفونها كلها توصل إلى العلم، فالمس والشم والذوق والرؤية والسماع كلها تفيد العلم، فهو أعم.
السماع
هو أسر، لأنه إذا رأى علم، لكن العلم أعم لأن وسائله أكثر. وقوله أن الله يبسط الرزق، البسط بمعنى التوسيع، كما قال الله تعالى: ألم تر أن الله سحابا ثم يؤلف بينه، فيبسطه في السماء كيف يشاء، يعني يوسعه. وقوله لمن يشاء، سبق لنا أن كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، وليست مشيئة الله تعالى مشيئة مجردة، لأننا نعلم أن الله عز وجل حكيم، لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. فكلما مر عليك شيء مقيد بالحكمة بالمشيئة فاعلم أنه مقيد بالحكمة. لمن يشاء، قال المؤلف امتحانا، ويقدر يضيق لمن يشاء ابتلاء. ففرق المؤلف بين تضييق الرزق وبين بسطه، وجعل البسط امتحانا والتضييق ابتلاء. والصواب أنهما سواء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكلها ابتلاء. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالصواب أنها كلها ابتلاء، والامتحان قريب من معنى الابتلاء، لكن الإصابة بالرزق لبسط الرزق تقتضي شكرا، وبتضييقه تقتضي صبرا. هذا الفرق بينهم. والمؤمن يقوم بالوظيفتين، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا ليس إلا للمؤمن فقط. وقوله أولم يروا، الاستفهام هنا المراد به التقرير، المراد به التقرير، يعني أنهم يرون أن الأمور بيد الله عز وجل، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فكيف يقنطون إذا أصابتهم السيئة، وكيف يفرحون ويبصرون إذا أصابتهم الرحمة. بل الواجب عليهم أن يعلموا أن ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. وقوله أولم يروا، الواو هنا حرف عطف، وليت أداة الاستفهام، وأداة الاستفهام لها الصدارة، فإذا لم تثبت الواو بشيء يعطف عليه. فما هو الجواب؟ ذكرنا فيما سبق أن لعلماء النحو في مثل هذا التركيب قولي. القول الأول أن الواو معطوفة عاطفة على مقدر بعد الهمزة، والثاني أن الواو عاطفة على ما سبق، وعلى هذا فتكون الهمزة مقدمة قبل العاطف. وذكرنا أن هذا الرأي نعم أولى، أولى لأن الأول وإن كان جيدا من حيث الأسلوب، لكنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا يرى أنه مناسب للسياق. وعليه فيكون القول بأن الهمزة للاستفهام وأن الواو مقدرة قبلها، يعني وألم يروا، وألم يروا أفضل. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولا شك أن بسط الرزق وتضييقه أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن العبد أحيانا يناسبه أن يبسط له الرزق، وأحيانا بالعكس حسب ما تقتضيه الحكمة. شو يحسن بس النور هلاك ما لكم أنا محب والشبات اللي عندنا ذي شو عند الباب. نعم. وقال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك أي في بسط الرزق وتضييقه لآيات لقوم يؤمنون. آياتنا عند غير نفضها إيش؟ إن، فهي اسمها مؤخرا، وفي ذلك خبرها مقدم. وقول لآيات أي لعلامات دالة على أن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في عباده. أظن نرى أحيانا بعض الناس يسعى بقدر ما يستطيع لأسباب الرزق، ومع ذلك لا يمكن، تجد يبيع ويشتري ويسافر يضرب في الأرض يسعى من فضل الله، ومع هذا ليس كثيرا المال مضيق عليه. وتجد بعض الناس يسعى سعيا بسيطا، ولكن الله تعالى يبارك له في سعيه حتى يكون عنده رزق كثير، مما يدل على أن الأمور لا تنال بالكسب، الكسب سبب لكن فوق ذلك إرادة الله عز وجل. وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا، بهذه الرؤية وهذا التفكر، أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بهذا. ولذلك تجد هؤلاء الذين لا يؤمنون إذا حصلت مثل هذه الأمور ينسبونها إلى الطبيعة، ينسبونها الطبيعة، إذا كثر المطر قالوا هذا بسبب كذا، وإذا قل قالوا هذا بسبب كذا. ونحن لا ننكر أن الأمور لها أسباب، ولكننا ننكر أن تكون الأسباب هي الفاعلة، فإن الفاعل هو الله عز وجل، وما الأسباب إلا وسائل يستدل بها على حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه حكيم، حيث ربط المسببات بأسبابها. نعم. إن في آية الآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخره. آتي بمعنى أعطي، لأنها من الرباعي، لو كانت من السبات لكانت بمعنى جئ. نعم، لكنها من الرباعي الذي بمعنى أعطى. وقول آتي الخطاب مفرد، فهل هو للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ قلنا إن للعلماء في هذا رأيه، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يختص به، مثل ألم نشرح لك صدره، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدك عائلا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما أشبه ذلك. إذن آت ذا القرب
عائلا خاص بالرسول
وشي؟
عائلا يعني ما يأمن
الرسول. لا وجدك الرسول لكنه أغنى بك. سمع من تفعل هذا؟
سقط الآية عائلا
فأغنى. لا أنا من الكيف. طيب وقوله فآت ذا القربة، ذا القربة أي صاحب القرابة، ولهذا قال المؤلف القرابة. فالقربة هنا بمعنى القرابة حقه من البر والصلة، وأحق الناس بذلك الأم والأب وإن علوا، وصلتهما تسمى برا لأنه يجب أن تكون أعلى من غيرهما، والبر كثرة الخير، وغيرهما تسمى صلة، يعني المقصود الوصل فقط بخلاف الأب والأم. فحقه هنا مجمل ولكنه مبين بنصوص أخرى من القرآن والسنة، وهو أن حق الأبوين البر وحق غيرهما الصلة. فيمكن أن يكون قول المؤلف من البر والصلة على سبيل التوزيع، من البر في الأبوين والصلة في غيره في دورة. نعم قال ذا القربى حقه. وقوله ذا القربى يعم كل قريب ولو كان كافرا، لأن العلة القرابة ليس في الإسلام. لو قال آتي المؤمن حقه قلنا العلة الإيمان يختص الحكم به، لكن القربى والمسكين وابن السبيل. المسكين هو الفقير، وهنا أطلق المسكين والمراد به الفقير والمسكين في آية الصدقة. وقد مر علينا أن المسكين إذا أطلق يشمل الفقير، والفقير إذا أطلق يشمل المسكين، وإذا قلنا جميعا افترق. نعم. وقوله وابن المسكين له حق. ما حقه؟ حقه دفع حاجته لأنه فقير. قال أهل العلم وإطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن البقية. وابن السبيل المسافر، وسمي ابن سبيل لملازمته له، والسبيل الطريق. وكل من لازم شيئا يسمى ابنا له، قالوا كما يقال ابن الماء لطيره، طير الماء يسمى ابن الماء، ويقال للرجل الذي يخرج السفر في البيت ابن الليالي وما أشبهه. فالابن لكل من لازم الشيء. قال من الصدقة، هذا تفسير لحق المسكين وابن السبيل. وقيل المراد بابن السبيل الضيف، المراد به الضيف لأنه عابر سبيل، ولكن الصحيح أنه المسافر. ويشمل الضيف ولا لا؟ يشمل الضيف لأن الضيف مسافر. قال وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك. أفاد المؤلف هذه الجملة أن الخطاب في قوله آتي موجه للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، والأمة تبع له. وقد سبق لنا أن وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو زعيم أمته، فوجه الخطاب إليه وإن كان شاملا، أو أنه خاص به ويكون أمته تبعا له على سبيل التأسي به. قال نعم ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ذلك المشار إليه إتيان أو إيتاء ذي القربى حقه والمسكين ابن السبيل. خير، كلمة خير هنا يراد بها التفضيل ولا اسم وليس التفضيل؟ قلنا فيما سبق أن خيرا وشر تستعملان اسمي تفضيل وتستعملان اسما مجردا عن التفضيل، كما في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا ليس المراد بالتفضيل. كذلك هنا قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله، الظاهر انه لا يراد به التفضيل وانما المراد ان هذا خير ضد الشر، لكنه قيد بقوله للذين يريدون وجه الله. نعم، وهذا دليل على الاخلاص، يعني خير للمخلصين الذين يريدون وجه الله. اما غير المخلص فإنه ليس خيرا له، حطوا بالكم ليس خيرا له، لكن هل هو خير للمؤمن؟